إذا كنتم تسبحون معا وأخطأ أحدكم في كلمة فلا تصححها له على الفور لكي لا تزعجه، كذلك إن سقطت كلمة فليكن. أما إذا طلب الأخ وقال من أجل المحبة قلها لي فذكره بها. إذا جلستم على المائدة تأكلون شيئا وكان بينكم من لا يرغب أن يأكل منه فلا ينبغي أن يقول أنا لا أقدر أن أأكل، لكن ليغصب نفسه حتى الموت من أجل الله، والله يعطيه راحة. إذا كنتم تعملون معا في عمل ما وتركه واحد منكم بسبب فتور همته فلا ينبغي أن يوجه أحد إليه اللوم، بل بالحري اظهروا له كل محبة ولطف. إذا جاء عندكم أخوة فلا يجب بصفة خاصة أن يسألهم أحدكم لمعرفة خبر قد يضركم فيتركون في قلايتكم علة للطياشة. أما إذا لم يستطع أحدهم أن يمسك نفسه عن أن يقول لأحدكم كما قلت أمورا مؤذية، فينبغي لمن سمعها ألا ينقلها لأحد من الأخوة، بل أن يسكت حتى يفحص أثرها منه لكي لا يملأ قلوبهم بسم مميت. إذا تغيبت وقتا من أجل ضرورة فلا تسأل أحدا عن أمر لا يهمك لكي تمكث في قلايتك سالما. وإن كنت قد سمعت شيئا دون إرادتك فلا تنقل لإخوتك بعد عودتك. إن كنت في الخارج فلا تجعل لك دالة مع أهل ذلك المكان الذي توجد فيه، ذلك لكي يجدوا منفعة من مثالك، ولا سيما من جهة سكوتك الخفي والظاهر. جميع تلك الأوجاع تكون في الضعيف بسبب تراخي قلبه لأنه لا يبصر خطاياه، فمعونة الله مع الرجاء والوداعة والضمير لليقظ وقطع الهوى وغصب الإنسان لذاته في كل أمر. هذه جميعها تخص الاتضاع. أما الكبرياء وعدم الوفاق والاعتقاد بأنك أكثر معرفة من أخيك ودوسك لضميرك غير مبال إن كان أخوك يتألم بسببك وقولك ما شأني أنا به، كلها علامة قساوة القلب. إذا كنت تقوم بعمل يديك ثم دخلت قلاية أخيك فلا تحسب إن كنت قد اشتغلت أكثر منه أو أن يكون قد اشتغل أكثر منك. إذا كنت تعمل مع شخص ضعيف فلا تنافسه خفية مريدا أن تعمل أكثر منه. إذا كان أخوك يعمل عملا ويتلفه فلا تقل له شيئا إلا إذا سألك اصنع معي محبة يا أخي وعرفني، فإن كنت تعرف ومع ذلك تسكت فهذا موت لك. إذا كنت تعمل عمل يديك فمهما كان ذلك العمل ابذل جهدك ألا تعرف قدر ما عملته أو ما عمله أخوك خلال الأسبوع، لأن هذا عدم لياقة. إذا ذهبت إلى عمل مع أخوتك فلا تشتهي أن يعرفوا إنك عملت أكثر منهم، لأن كل عمل يعمله الإنسان في الخفاء هو ما يقبلها الله منه. إذا جاوبك أخ بكلمة صعبة بقلة صبره احتملها بفرح، وإذا فحصت نفسك بحسب حكم الله فسوف تجد أنك قد أخطأت. إذا كنت ساكنا مع أخوة وفكرت أن تتنسك عن الطعام، قل لفكرك الضعيف الذي هنا هو معلمي. أما إذا رغبت في نسك زائد جدا، فخذ لنفسك قلاية صغيرة وحدك، ولا تزعج أخاك الضعيف. إن أتاكم أخ غريب وسمعتم من يقول عنه إنه محب للظهور، فلا تكتذبوه بالأحاديث بقصد أن يظهر لكم عيبه. احذروا أن تعملوا أي عمل تعرفون أن أخاكم إذا تبينه يحزن. إذا أردت أن تحصل على شيء تحتاج إليه، فلا تتذمر على أخيك وتقول لماذا لم يهتم بأن يعطيه لي من ذاته، لكن قل له بكل صراحة وبساطة: من أجل المحبة أعطني هذا الشيء لأني محتاج إليه. فهذه هي حق نقاوة القلب المقدسة، لأنك إذ لم تقل ذلك وتمرمرت ولمت أخاك في قلبك، فإنك تجلب على نفسك دينونة. إن عرض لكم سؤال عن تفسير قول من الأسفار الإلهية، فليت من يعرف ذلك ويفهمه يحاول قدر استطاعته أن يبسط وجهة نظره لأخيه عاملا على إراحته بسرور. فالتفسير المطلوب هو هذا: اتضاعك أمام أخيك. ليت من يتأمل قضاء يوم الدينونة العتيد أن يفحص فيه، أن يعمل ما في استطاعته لكي لا يستد فمه دون أن يجد ما يجيب به عن نفسه في تلك الساعة الرهيبة. لا تطلبوا أن تستقصوا عن أعمال هذا العالم، لئلا تصيروا مثل المرحاض الذي يلقي فيه كل واحد ما في جوفه، حيث تفوح رائحة نتنه للغاية. بل بالحري كونوا مذبحا لله في الطهارة، لترفعوا فوقه بخور الصباح وبخور المساء بلا انقطاع بواسطة الكاهن الداخلي، حتى لا يبقى المذبح بغير بخور أبدا. وابذلوا كل جهد أمام الله لتطلبوا كل يوم أن يمنحكم البساطة والنقاوة، ويبعد عنكم كل ما يضاد ذلك، أعني المكر، الحكمة الشيطانية، الفضول، محبة الذات، وخبث القلب، لأن هذه كلها تهلك كل أتعاب من يسلك فيها. وختام القول: إذا كان الإنسان خائفا الله بمعرفة، وكانت أذناه خاضعتين لضميره وفق مشيئة الله، فسيعلمه الله في الخفاء أكثر مما قلته بكثير. أما إذا كان رب البيت غائبا عنه، فإن ذلك الإنسان الشقي يترك لمشيئته الخاصة، وكل من أراد أوحى إليه بما يريد ذلك، لأن قلبه ليس خاضعا لسلطان سيده بل لأعدائه. إذا أردتم الخروج لعمل شغل يسير، فلا يحتقرن الواحد منكم الآخر ويخرج وحده تاركا أخاه يعذب من ضميره في قلايته، بل يقل له بمحبة: أتريد أن تخرج؟ فإن لاحظ إن أخاه متعب في تلك اللحظة، أو أن جسده متواعد، فلا ينازعه قائلا: ينبغي أن نخرج الآن، بل يتأخر قليلا ويعود إلى قليته بالمودة التي هي ثمرة الإشفاق. إن كان أحد ساكنا مع أبيه أو أخيه، فلا ينبغي أن يأخذ برأي أحد من الخارج، بل يلجأ في كل شيء إلى ذاك الذي يسكن معه، فإن هذا هو السلام والخضوع. إن كنت مقيما مع أبيك أو أخيك فلا تكون لك صداقة في السر مع أحد، ولا تكتب في الخفاء رسائل لا ترغب أن يعرفها الأخوة الذين معك، لأن في ذلك خسارة لك ولهم. إن كنت ساكنا مع آخر أكبر منك فلا يجب أن تقوم بعمل إحسان لفقير دون أن تستشيره أولا، فلا تفعل ذلك في غفلة منه. إذا كنت تسأل بخصوص أفكارك فلا تسأل بعد أن تكون حققتها، بل اعرض الأمر الذي يقاتلك في حينه إن كان يحركك لترك موضعك، أو أن تتعلم عملا يدويا، أو أن تغيره، أو أن تسكن مع قوم أو تتركهم، واسأل ذلك بصراحة من قبل أن تعمل شيئا. من جهة أمراض النفس أو الأوجاع الجسدية التي تتجاذبك، لا تسأل بشأنها كما لو كنت قد امتنعت عن ممارستها، بل اسأل عن جرحك قائلا: لقد جرحت فعلا، وذلك لكي يقدم لك العلاج المناسب لجرحك. إذا تحدثت عن أفكارك فلا تكن مرائيا بقولك شيئا بدلا من شيء آخر، أو كما لو كان الأمر قد حصل لشخص آخر، لكن اذكر الحقيقة وأعدد نفسك للعمل بحسب كل ما يقال لك. إن لم تفعل ذلك فإنك إنما تخدع نفسك وليس الشيوخ الذين تسألهم. إن سألت الشيوخ عن حرب ما فلا تطع فكرك بأن تعمل أزيد مما يقوله لك الشيوخ، بل صل إلى الله أولا قائلا: اصنع معي رحمة، وإلهم آبائي أن يقولوا لي ما تريده، ثم اعمل بإيمان حسب كل ما يقوله لك الآباء فيعطيك الله راحة. إن كنت مقيما مع أخوة ولم تجد راحة لسبب من الأسباب، إما من أجل عمل اليدين، أو من أجل تضييق، أو من أجل الراحة، أو لأنه ليس لديك الصبر الكافي، أو لسبب الضجر، وإما لأنك تريد أن تقيم في الوحدة، أو لكونك لا تستطيع أن تحمل النير، أو لكونك لا تستطيع أن تتمم مشيئتك، أو لأنه ينقصك ما هو ضروري، أو لأنك تريد أن تلتزم بأمانات زائدة، أو لأنك مريض وليس بمقدورك أن تحتمل التعب، أو أيا كان السبب الذي يضغط على قلبك ويدفعك للرحيل، فاحرص ألا تقتنع بالرحيل طارحا عنك النير، أو أن تغادرهم في حزن، أو أن تهرب سرا في الضيقة، أو وقت تلومون فيه بعضكم بعضا. وليت المودة الأخوية لا يحجبها عنك تذكار الشر، ولكن انتهز بالحري فرصة سلام لكي يجد قلبك راحة حيثما تذهب، وعد باللوم على نفسك لكي لا تأتي باللائمة على الأخوة الذين كنت تسكن معهم، ولا تسمع لأعدائك فتؤول أعمال الأخوة الصالحة إلى رديئة، مبتدئا هكذا من خطاياك، راغبا أن تتستر على خطاياك وراء خطايا أخيك، لأنك بذلك تقع تحت تسلط أعدائك في أي مكان تسكن فيه. إذا مضيت إلى موضع لتسكن فيه فلا يجب أن تتخذ لك بسرعة قلاية لتقيم فيها قبل أن تتعرف على الحياة التي يعيشونها في ذلك الموضع، فربما لا تكون موافقة لك، سواء بسبب الاهتمامات أو لأنك سترى أشخاصا معينين أو بسبب الكرامة أو الراحة أو بسبب الضرر الناتج من أصدقائك. فإن كنت حكيما فإنك تستطيع أن تفطن إلى ذلك كله في أيام قليلة وترى إن كان الأمر لموتك أو لحياتك. إذا أعرت قلايتك لأحد الأخوة لكي يقضي فيها بضعة أيام، فلا تعتبر أخاك آنذاك تحت سلطانك. إذا أخذت قلاية لتقضي فيها بعض الوقت، فلا تهدم أو تبني فيها شيئا دون أن تسأل أولا الذي أعارك القلاية إن كان ذلك يرضيه أم لا، لأن هذا عدم تمييز. إن سكنت مع آخر ولو لمدة عابرة وأعطاك أمر ما، فاحذر من أجل الله أن تحتقره أو أن تعصاه، سواء في الخفاء أو في العلانية. إذا أردت أن تعتزل في قلايتك وألزمت نفسك بشيء وقت تناولك الطعام كأن لا تأكل طبيخا أو أي شيء آخر، فاحرص إذن إذا خرجت خارج القلاية أن لا تقول لأحد حال جلوسك على المائدة اغفر لي لأنني لا أكل من هذا، لأن كل تعبك إزاك يضيع بلا منفعة في يدي أعدائك. فإن المخلص معلمك يقول اعمل في الخفاء وأبوك الذي يراك يجازيك علانية، والذي يحب أعماله ينبغي أن يحرص ألا يتلفها. إن كنتم تعملون معا عملا ما، فلا تكشف غلطة لاحظتها خارجا عند آخرين لا تضعها على فمك لتقولها للأخوة حتى إن كنت حكيما، لأن هذا موت لنفسك. إن كنت مقيما مع أخوة يكدحون طول النهار، فخفف عنهم بأن تقدم لهم الطعام قبل الوقت. لا تنظر لنفسك، بل كن منتبها إلى دينونة الله، واجعل الله أمام عينيك في كل عمل تعمله. إذا مضيت لتسكن في موضع، سواء على انفراد أو مع الذين أتوا قبلك، ورأيت هناك صنعة أو أعمال مخسرة أو ضارة أو ليست رهبانية، فلا تفتح فمك فتنتقدها. فإذا لم تمتنع تلك الأمور فانتقل إلى موضع آخر، واحفظ لسانك ألا تغتاب من تركتهم، لأن في هذا موتك. إذا كنت في تعب من الأوجاع، فاحرص ألا تدع أحدا يكشف لك أوجاع أفكاره، كما لو كنت شخصا جدير بالثقة، لأن هذا العمل يصير هلاكا لنفسك. إذا عرض بينكم كلاما مثير للضحك، فاحرصوا ألا يسمع ضحككم، لأن هذا علامة فقدان التأدب وانعدام مخافة الله، وإشارة إلى أن السهر والتيقظ لا يوجدان فيكم. إذا كانت أيامنا قد أتى فيها الغضب على العالم، فلا تجزعوا من جهة كل ما تسمعون، ولكن قولوا في قلوبكم وماذا يكون هذا بالمقابل مع الموضع الذي نستحق أن نذهب إليه بسبب خطايانا. من أجل محبة الله اقرأوا هذا الكلام لكي تحفظوه، لأنه ليس هينا أن يمارس المؤمن عملا به بعض العيب، فإذا اعتنيتم بذلك ببساطة ومعرفة فإنكم تمضون فرحين إلى راحة ابن الله. أما إذا لم تلاحظوا ذلك فستكونون في شقاء هنا، وعندما تخرجون من الجسد تؤخذون إلى العقاب المكتوب، فإن معلمنا المسيح سيأتي من أجل ما قلته. ولكن قسوت قلوبنا، أعمت عيوننا بسبب شهوات قلوبنا التي نفضلها على الله، وليس لنا من نحوه محبة مثلما لشهواتنا. هوذا قد التزمت بأن أكتب لكم مرة ثانية عن هذه الأمور، إذ لم تكفيكم كتاباتي السابقة. لهذا فمن أجل المحبة جاهدوا من الآن، ولا تمكثوا غير مختونين في قلوبكم، بل التجؤوا إلى معينكم الأمين في القليل الباقي من أيامكم. إن رعيتم ذلك فهذا هو الاتضاع والسلام والصبر وقطع المشيئة والمحبة. أما إذا لم تحفظوه، بل كان فيهم الحسد والخصام والشقاق والكبرياء والملامة والتذمر أو العصيان، فأنتم تضيعون زمانكم في البؤس والشقاء، وسوف تمضون حتما إلى العذاب عند خروجكم من الجسد. فلهذا يا أحبائي، أحب أخوتكم بمحبة مقدسة، واحرصوا ألسنتكم فلا يخرج من أفواهكم أي كلام دون ترون، لكي لا تجرحوا مشاعر أخوتكم. الرب الإله قادر أن يمنحنا جميعا أن نكمل ونحفظ ذلك، لكي نحظى بالرحمة من قبل نعمته مع جميع القديسين الذين عرضوه، لأن له المجد والكرامة والسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. المقالة السادسة: من أجل الذين يريدون أن يعيشوا في وحدة حقيقية ويسهرون على نفوسهم. محبة فحص الأسفار المقدسة بفضول تولد الحقد والخصام، بينما البكاء على خطاياك يجلب السلام. المتوحد الجالس في قلايته إن ترك خطاياه ليفحص بغير فطنة في الأسفار المقدسة فذلك خطية. فالذي يشغل قلبه في السؤال ماذا يعني الكتاب، أهذا الأمر أم ذاك، من قبل أن يكون ملما به فهو متجاسر القلب وخاضع لعبودية عظيمة. أما من يحرص ألا يقع في العبودية فيجب عليه أن يطرح نفسه كل يوم قدام الله. الذي يحفظ أقوال الله، يعرف الله ويتمم الوصايا كمثل إنسان مدين لله. لا تفحص أمور الله العالية بينما لا تزال تطلب من معونته أن يأتي إليك ويخلصك من خطاياك، لأن أمور الله تأتي من نفسها إذا كان المكان طاهرا ونقيا. الذي يتكل على معرفته ويذهب وراء مشيئته يقتني العداوة، ولا يقدر أن يفلت من الروح الذي يجلب للقلب الكآبة. كل من يرى الأسفار الإلهية ويكملها بحسب معرفته الخاصة ويتكل عليها بقوله هكذا هي، مثل هذا يجهل مجد الله وغناه. أما من يحفظها ويقول أنا لا أعرف إنما أنا إنسان، هذا يعطي المجد لله، وغنى الله يسكن فيه بقدر مقدرته وفهمه. لا تكشف أفكارك لكل أحد بل لأبائك فقط، لئلا تجلب عليك كآبة القلب. احفظ فمك لكي يتكرم قريبك في عينيك. علم لسانك بمعرفة أقوال الله فيبتعد عنك الكذب. محبة المجد البشري تولد الكذب، ورفضه بالاتباع ينمي في القلب مخافة الله. لا تشتهي أن تصاحب عظماء هذا العالم لئلا يظهر في عينيك مجد الله. إذا اغتاب أحد أخاك أمامك وحقره وأظهر حقده له فلا تسمع له لئلا يكتذبك إلى ما لا تريده. بالبساطة وعدم اعتبار المرء لذاته يتنقل القلب من الشر. الذي يسلك بالمكر مقابل أخيه لا تبرح عنه كآبة القلب. الذي يقول شيئا ويخفي شيئا آخر في قلبه بخبث فكل خدمته باطلة. لا تلتصق بمثل هذا الإنسان لئلا تتلوث بخبثه النجس. رافق الأطهار البسطاء لكي تشترك في مجدهم ونقاوتهم. لا تضمر لأي إنسان أذية لئلا تجعل أتعابك باطلة. نق قلبك من جهة الكل لكي تجد سلام الله داخلك. فكما أن العقرب إذا لدغت أحدا فإن السم يستشري في جسمه كله حتى يصل إلى قلبه، وهكذا أيضا يفعل في القلب سوء النية نحو القريب فإن سمه يؤذي النفس ويجعلها في خطر. فالذي يهتم ألا يتلف أعماله ليقص عنه في الحال هذا العقرب أي الخبث وسوء النية. المقالة السابعة عن الفضائل. ثلاث فضائل تحفظ العقل دائما وهو محتاج إليها: الحمية الطبيعية والشجاعة والعزيمة. ثلاث فضائل أخرى إذا اقتناها العقل يثق بأنه قد بلغ عدم الموت: الإفراز الذي يميز بين شيء وآخر، التبصر في الأمور قبل الإقدام عليها، وعدم الإنغلاب لأي شيء غريب. ثلاث فضائل تشع في العقل ضوءا على الدوام هي: أن لا يعرف شر إنسان، أن يصنع الخير لمن يسيء إليه، وأن يحتمل بلا انزعاج كل ما يحدث له. هذه الفضائل الثلاث تولد ثلاثا أخرى أعظم منها. فالذي لا يعرف شر إنسان يقتني المحبة، ومن يفعل الخير لمن يسيء إليه يقتني السلام، ومن يحتمل بلا انزعاج كل ما يأتي عليه ينال الوداع. أربع فضائل تنقي النفس: السكون، حفظ الوصايا، المسكنة، والاتضاع. يحتاج العقل دائما إلى هذه الفضائل الأربع: الصلاة لله مع السجود الدائم، طرح الإنسان نفسه أمام الله، أن يكون بلا هم من جهة كل إنسان لكي لا يدينه، وأن يصير أصم مقابل أفكار العالم. أربع فضائل تقوي النفس وتجعلها في مأمن من بلبلة الأعداء: الرحمة، عدم الإنغلاب للغضب، الصبر، طرح كل بذور للخطية ترد عليها، ومقاومة النسيان تحفظ جميع ذلك. أربع فضائل هي عون الراهب الشاب بنعمة الله: الهزيز الدائم في ناموس الله، العزيمة، النشاط في الصلاة، الصهر الدائم وأن لا يعتبر نفسه شيئا.